الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فنحمد الله تبارك وتعالى على ما من به علينا وعليكم من هذا الاجتماع المبارك في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى في مسجد الجامع عائشة المحري، ومع كتاب من كتب السلف عظيم في معناه ومحتواه. فنحمد الله عز وجل ونشكر كل من كان سببا أو له سهم في إقامة مثل هذه الدورة المباركة، التي نسأل الله جل وعلا أن ييسر لنا ختامه بخير على مدى 5 أيام من 4:30 إن شاء الله، حتى يستطيع الأئمة والمؤذنون الحضور، وإلى قبيل المغرب بقليل إن شاء الله. الكتاب الذي بين أيدينا لإمام من أئمة الدنيا، وهذا الإمام كان يقارن بالإمام البخاري رحمه الله، وهو قرينه وتربه، وهو قد التقى بشيوخ البخاري، ولكن البخاري رحمه الله قديم السماع، وهذا الذي ميزه رحمه الله. ثم إن الإمام أبا عبد الله محمد بن نصر المروزي من أئمة خراسان سكن في آخر حياته سمرقند، وإن كان قد حضر إلى نيسابور، وذلك كان أحد الأسباب في عدم انتشار سماعات عنه رحمه الله تعالى، فإن أكثر سماعات ذلكم الزمان إنما كان في نيسابور وخراسان وفي بغداد وفي الشام وفي مصر وفي الحجاز. وإلا فإن الإمام أبا عبد الله إمام له باع كبير في الحديث، باع كبير في الفقه، وقد أخذ الفقه عن علمين من أعلام ومن تلامذة الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، فإنه رحمه الله يروي الفقه مسندا عن الإمام الربيع بن سليمان عن الشافعي، وعن إسماعيل المزني عن الشافعي، وهو عمدة في مذهب الأئمة. ومما يميز الإمام رحمه الله تعالى أنه مطلع إطلاعة واسعة على فقه الصحابة ومن بعدهم، فهو من أعلم الناس بالخلاف وبالوفاق. الإمام أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي من أعلم الناس بالخلاف وبالوفاق، فإذا نقل الاتفاق في قول فيكاد أن يكون من الاستحالة أن تجد في المسألة خلافا، وإذا ذكر في المسألة اختلافا يستحيل أن تجد في المسألة اتفاقا. وهذا الإمام رحمه الله في مؤلفاته وكتبه يعلمنا أمورا كثيرة، أهمها في نظر القاصر أمران. الأمر الأول كيفية الاستنباط ومعرفة مأخذ الدليل، فإنه رحمه الله مع الرواية يأتي ويذكر الدراية، إما قبل الحديث وإما بعد الحديث، ولذلك سيكون إن شاء الله كلامنا حول ما يذكره من الأحاديث تبيينا وشرحا وتعليقا لكلامه هو إن لم نقدر فهمه، وإلا فإن الأحاديث هو رحمه الله يعلق عليها، مع ميزته العظيمة في جمع أحاديث الباب في مكان واحد. الأمر الثاني أنه يعلمنا الأدب في الخلاف ومع المخالف، كيف نتخاطب، كيف نبين الدليل، كيف نرد عليه؟ وأما اسم هذا الكتاب تعظيم قدر الصلاة فهذا ينبئنا أيها الإخوة إلى أهمية مكانة الصلاة عند السلف الصالح رضوان الله عليهم، حتى خصصوا للصلاة مؤلفا تعظيم قدر الصلاة. وتعظيم قدر الصلاة أقول إن ذلك من علامة الإيمان، أن يصبح الصلاة في قلبك، تصبح الصلاة في قلبك من أهم المهمات، فهذا يعني أنك مؤمن. ولن يتهاون في الصلاة إلا منافق، ولن يعظم الصلاة إلا مؤمن. وإني أعرف إنسانا سواء كان في الحضر أو في السفر، إذا سمع المؤذن والله لا يهنأ بأكله ولا بشربه ولا بمجالسة ولا بنوم حتى يقضي الصلاة، حتى يؤدي الصلاة. هذا هو حقيقة معنى تعظيم قدر الصلاة. موضوع الكتاب لتتصور الخارطة الذهنية في ذهنك لهذا الكتاب، الكتاب يتحدث عن أمور متعلقة بالصلاة، من حيث فضل الصلاة، من حيث مكانة الصلاة، منزلة الصلاة، ثواب الصلاة، حكم تارك الصلاة، الأشياء التي تجعلنا نعظم الصلاة، الأشياء التي تجعلنا نعرف مكانة وقدر الصلاة. ثم إن المصنف رحمه الله لما بين عظم قدر الصلاة وعظمة الصلاة انتقل إلى مسألة أخرى وهي مهمة جدا متعلقة بمسألة الاعتقاد، وهي مسألة الإسلام والإيمان، وهل هما شيء واحد أو لا، ثم زيادة الإيمان والاستثناء في الإيمان والرد على من خالف في هذا الباب من المرجئة والجهمية وغيرهم. إذن هذا الكتاب ليس كتابا فقهيا، إنما هو كتاب عظيم في الترغيب والترهيب فيما يتعلق بالصلاة، وفيه شيء من الأحكام عن الفقه، ثم بعد ذلك فيه أشياء في مسائل الاعتقاد. وطريقتنا إن شاء الله القراءة مع التعليق على ما يحتاج إلى تعليق في نظر القاصر، ونكتفي بذلك. ويمكن لأي واحد منكم إذا لم يفهم شيئا يرجع إلى كلام العلماء في شروحات بعض الأحاديث، أو يكتب السؤال في الجلسة الأخرى لعلنا نجاوب على بعض الأسئلة إذا أمكن. فعلى بركة الله تبارك وتعالى نبدأ، ونسأله جل وعلا العون والسداد والتوفيق والهدى والرشاد. تفضل الشيخ يوسف.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الإمام: بسم الله الرحمن الرحيم، رب يسر وأعن برحمتك. أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عطية بن حبيب المقرئ الدمشقي المفسر، قال أخبرنا أبو علي الحسن بن حبيب، قال أخبرنا أبو علي الحسن بن حبيب بن عبد الملك الحصائري الدمشقي الفقيه قراءة عليه بدمشق، قال أخبرنا أبو يحيى الجنيد بن خلف ابن حاجم ابن الوليد ابن الجنيد السمرقندي، قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي، قال: باب في تعظيم قدر الصلاة وتفضيلها على سائر الأعمال.
قوله أخبرنا، هذا قول الناسخ الذي نسخ هذه النسخة، وهي مع الأسف أن كتاب تعظيم قدر الصلاة السماعات عليها قليلة ونادرة وأكثرها وجادة. ثم قوله أخبرنا أبو يحيى الجنيد ابن خلف ابن حاج ابن الوليد ابن الجنيد السمرقندي، نستفيد منه أن كتاب تعظيم قدر الصلاة من أواخر ما ألفه الإمام، لأنه كان آخر حياته قد عاش في سمرقند وترك نيسابور، وسمرقند موجودة إلى الآن بهذا الاسم في بلاد أوزبكستان، نعم.
أحسن الله إليكم. قال: باب في تعظيم قدر الصلاة وتفضيلها على سائر الأعمال. الحمد لله الممتن على عباده المؤمنين بما دلهم عليه من معرفته وشرح صدورهم للإيمان به والإخلاص بالتوحيد لربوبيته، وخلع كل معبود سواه ففرض جل ثناؤه عليهم فرائضه.
هذا قوله: والإخلاص بالتوحيد لربوبيته. بعض الناس يقول إن ابن تيمية هو اللي جاب توحيد الربوبية والألوهية، ها؟ هذا الإمام محمد بن نصر المروزي من أئمة السنة من علماء القرن الثالث، يقول: والإخلاص بالتوحيد لربوبيته. إخلاص بالتوحيد هذا الألوهية. لماذا نخلص الألوهية لله؟ لربوبيته، لأنه الرب الواحد الأحد الفرد الصمد. فدائما هذه مسائل معروفة عند العلماء، لكن ربما لا يذكرونها لأنها من المسلمات. ما يجيك أحد يقول لك كان في سنة 202 الشمس طالعة من المشرق، لأن هي أكيد طالعة من المشرق، فالأشياء البديهيات لا تذكر عندهم.
أحسن الله إليكم. ففرض، قال رحمه الله: ففرض جل ثناؤه عليهم فرائضه. فلا نعمة أعظم على المؤمنين بالله من نعمة الإيمان والخضوع لربوبيته. ثم النعمة الأخرى ما افترض عليهم من الصلاة خضوعا لجلاله وخشوعا لعظمته وتواضعا لكبريائه، ولم يفترض عليهم بعد توحيده والتصديق برسله وما جاء من عنده فريضة أولى من الصلاة، وأخبر أن ذلك أمره لهم وللأنبياء والأمم قبل أن يبعث محمدا صلى الله عليه وسلم.
يعني أن الصلاة من الأمور التي هي من القواعد المستقرة بين الأنبياء، ما من نبي إلا وهو مأمور بالصلاة، ما من أمة مسلمة إلا وهي مأمورة بالصلاة. لما؟ لأنها الفارقة بين الإسلام والكفر.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فقال عز وجل: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فجعل أول فريضة النصا بالتسمية بعد الإخلاص بالعبادة لله الصلاة، وقال عز وجل: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ونظير ذلك جاءت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. فحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا حكام بن سلم قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فارق الدنيا على الإخلاص لله وعبادته لله وحده لا شريك له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة فارقها والله عنه راض. قال أنس: وهو دين الله الذي جاءت به الرسل وبلغوه عن ربهم من قبل هرج الأحاديث واختلاف الأهواء وتصديق ذلك في كتاب الله، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فقوله: فإن تابوا، أي خلعوا الأوثان وعبادتها، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال في آية أخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا أبو جعفر عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. وقال في الحديث: قال أنس: وهو دين الله الذي جاءت به الرسل.
الإمام إسحاق بن إبراهيم براهوية الحنظلي رحمه الله من كبار شيوخ الإمام أبي عبد الله محمد بن نصر المروزي، وهذا يدلنا على أنه رحمه الله ينظر إلى الطبقة العليا من العلماء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق قال أخبرنا جرير عن المغيرة عن أبي وائل قال: قوم يسألون عن السنة فقرأ، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة حتى بلغ، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قرأها وهو يعرض بالمرجئة.
يعني أن السنة أن الأعمال من الإيمان، ومن قال بخلاف ذلك فهو مرجئ. الأعمال من الإيمان، وهذا أبو وائل المقصود به شقيق بن سلمة المرادي من كبار تلامذة ابن مسعود.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد المسندي أبو جعفر
المسندي.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد المسندي وأبو جعفر قال: حدثنا حرمي بن عمارة قال: حدثنا شعبة عن واقد بن محمد قال: سمعت أبي يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عمرو بن عاصم الكلابي قال: حدثنا عمران أبو العوام القطان قال: حدثنا معمر عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب، فقال عمر: يا أبا بكر أتريد أن تقاتل العرب؟ فقال أبو بكر: إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، والله لو منعوني عناقا مما كانوا يعطون رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فقال عمر: فلما رأيت رأي أبي بكر قد شرح علمت أنه الحق.
وهذا لا خلاف فيه بين فقهاء المسلمين، أن قوما أو قبيلة أو جهة إذا منعوا الزكاة أو لم يقيموا الصلاة أنهم يقاتلون، هذا لا خلاف فيه بين الفقهاء، وإنما الخلاف في المعين المفرد.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو النضر قال: حدثنا أبو جعفر عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا روح بن عبادة قال: حدثنا عبد الحميد بن بهرام قال: حدثنا شهر بن حوشب قال: حدثنا عبد الرحمن بن غنمين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدلج بالناس في غزوة تبوك، ثم قال: يا معاذ، إن شئت حدثتك برأس هذا الأمر وقوامه. فقلت: بلى بأبي وأمي يا رسول الله. قال: إن رأس هذا الأمر أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وتشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأن قوام هذا الأمر إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وإنما أمرت أن أقاتل الناس حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويشهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، فإذا فعلوا ذلك اعتصموا وعصموا دماءهم إلا بحقها وحسابهم على الله. حدثنا إسحاق إبراهيم وعبد الله بن محمد المسندي قال قال: حدثنا إسحاق إبراهيم وعبد الله بن محمد المسندي قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا أبو العنبس قال:
أبو نعيم الفضل بن دكين.
قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا أبو العنبس قال: إسحاق وهو سعيد بن كثير قال: أخبرني أبي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك حرمت دماؤهم وأموالهم وحسابهم على الله. حدثنا الحسن بن عيسى قال: أخبرنا عبد الله بن مبارك قال: أخبرنا حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم.
حميد الطويل هو راوية أنس، حميد راوية أنس ومن أشهر الناس في الرواية عن أنس.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا ابن أبي مريم قال: أخبرنا يحيى يعني ابن أيوب قال: أخبرني حميد أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا حرمت علينا أموالهم ودماؤهم إلا بحقها، لهما للمسلمين وعليهما عليهم.
محمد بن يحيى المقصود به محمد بن يحيى بن فارس الذهلي، وهذا هو الشيخ الخامس من مشايخ الإمام أبي عبد الله محمد بن نصر، أول واحد إسحاق بن إبراهيم، بعدين مر معنا محمد بن بشار، بعدين مر معنا محمود بن غيلان، محمود بن غيلان، بعدين المسندي، وهذا محمد بن يحيى بن فارس الذهلي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن رجل من بلقين عن ابن عم له قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بوادي القرى، فقلت: يا رسول الله بما أمرت؟ قال: بما أمرت؟ قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة.
يحيى بن يحيى المقصود به هو الليثي النيسابوري، راوية موطأ الإمام مالك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا أبو حاتم محمد بن إيسى الرازي قال حدثنا أيوب بن محمد بن زياد الرقي قال حدثنا عروة بن مروان الخزاز الرقي قال حدثنا عمير بن المغيرة عن أبي العوام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل من أجابه الإسلام إلا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانتا فريضتين على من أقر بمحمد صلى الله عليه وسلم بالإسلام، وذلك قول الله: فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. قال أبو عبد الله: ومما دل الله تعالى به على تعظيم قدر الصلاة ومباينتها لسائر الأعمال إجابه إياها على أنبيائه ورسله وإخباره عن تعظيمهم إياها، فمن ذلك أنه جل وعز قرب موسى نجيا وكلمه تكليما، فكان أول ما افترض عليه بعد افتراضه عليه عبادته إقام الصلاة، ولم ينص له فريضة غيرها. فقال تبارك وتعالى مخاطبا لموسى بكلماته: ليس بينه وبينه ترجمان، فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فدل ذلك على عظم قدر الصلاة وفضلها على سائر الأعمال، إذ لم يبد مناجيه وكريمه بفريضة أول منها، ثم ما أخبره عن سهرة فرعون بعد شركهم وعنادهم، إذ يحلفون بعزة فرعون متخذين إلها من دون الله، ولم يأتهم رسول قبل ذلك ولا سمعوا كتابا، فلما أراهم موسى الآية حين ألقى عصاه فقلبها الله حية تسعى فالتقفت حبالهم وعصيهم، فعلموا أن ذلك ليس بسحر ولا يشبهه فعال بني آدم، انقادوا للإيمان بالله عز وجل، فلم يلهموا طاعة يرجعون بها إلى الله ويرتضونه طمعا أن يغفر لهم عما كان منهم إلا السجود وهو أعظم الصلاة.
يعني استدلالات عظيمة يدلنا على عظم قدر الصلاة، والله استدلالات عجيبة من الإمام، وهذا ما أقول، لابد أن طالب العلم يتعلم كيفية الاستدلال. وكتاب السنة التي قرأناها في هذا المسجد المبارك وهذا الكتاب لأجل هذا، نتعلم الاستدلال. نعم. والإمام رحمه الله يريد أن يبين في الرد على مرجئة الفقهاء وغيرهم أن الصلاة وإن كان عملا فإنه ليس كسائر الأعمال، الصلاة عمل ولكن ليس كسائر الأعمال، إنه عمل مباين لسائر الأعمال من حيث عظم قدره عند الله وعند رسوله وفي دين الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال الله عز وجل: فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، فعفروا وجوههم لله في التراب خضوعا له، فلم يجعل الله لهم مفزعا إلا إلى الصلاة مع الإيمان به، وهي مفزع كل منيب. ثم كان من أول ما أمر به موسى أن يأمر بني إسرائيل بعد أن آمنوا به الصلاة، فقال: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. وحكى عن عيسى صلى الله عليه حين تكلم في المهد صبيا أنه قال: قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وحكى عن إبراهيم خليله أنه لما ذهب بإسماعيل صلى الله عليه وسلم فأسكنه بواد ليس به أنيس، دعا ربه فقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. ولم يذكر عملا غير الصلاة، فدل ذلك أنه لا عمل أفضل من الصلاة ولا يوازيها. وقال تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. حدثنا محمد بن رافع قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن قتادة طهر بيتي للطائفين. قال: من الشرك وعبادة الأوثان وقوله للطائفين والقائمين. قال: القائمون هم المصلون. وقال عز وجل: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. وقال: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وقال في قصة زكريا: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. فحدثنا الدرقي وأحمد قال حدثنا سيار قال حدثنا جعفر بن سليمان قال سمعت ثابتا يقول: الصلاة خدمة الله في الأرض، ولو علم شيئا أفضل من الصلاة ما قال. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. قال أبو عبد الله: وقال الله عز وجل: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ثم الذبيح بن خليل الرحمن قال الله: فلما أسلما وتله للجبين. قال بعض المفسرين: قال لأبيه اذبحني وأنا ساجد.
يعني التفاسير السلفية معتمدة، والإمام يعلمنا أنه لا بد من الرجوع إلى تفاسير السلف، وهو إمام لا يفسر من عند نفسه، يرجع إلى ما قاله السلف في تفسير كلام الله عز وجل وفي تفسير كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم داود نبي الله وصفيه لما أصاب الخطيئة وأراد التوبة لم يجد بتوبته مفزعا إلا إلى الصلاة. قال الله تعالى: فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب.
والصواب أن الخطيئة التي وقعت من داود ليس كما في كتب الإسرائيلية، إنما المقصود أنه حكم دون أن يسمع من الخصم الآخر، وهذا خطأ في الحكم وعد خطيئة لذلك.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم سليمان بن داود عرض الخيل بالعشي فأشغله النظر إليها عن صلاة العصر حتى تأخر وقتها فأسف وندم، فعاقب نفسه بأن حرمها الخيل التي أشغلته حتى جاوز وقت صلاته، فاعترضها يعقبها عقوبة لنفسه ليغم عليها بدلا من لهوه بها حين اعترضها، فألهاه النظر إلى حسنها وسرعة سيرها. فلما عاقب نفسه بتضريبه أعناق الخيل شكر الله له ذلك، فعوضه من الخيل الريح، أسرع في السير وأوطأ في الركوب من فوقها، وأشرف في القدر وأرفع في المنزلة وأعجب في الأحدوثة، فكان يغدو من إيلياء فيقيل بإصطخر.
يعني لا بد أن نفهم أن نبي الله سليمان لطفق مسحا بالسوق والأعناق، ليس المقصود أنه أتلفها، المقصود أنه لما أشغل الخيل أشغلته عن الصلاة قام بالتقرب إلى الله بذبحها، هذا الذي يجب أن نفهم. أما ما هو موجود في كتب إسرائيليات أنه أتلفها فهذا لا يليق بأحد الناس، فكيف بنبي من أنبياء الله عز وجل ورسول من رسل الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الحسن في قوله: غدوها شهر ورواحها شهر. قال: فكان يغدو من دمشق فيقيل بإصطخرة، ويروح من إصطخرة فيبيل بكابل، وما بين دمشق وإصطخرة مسيرة شهر للمسرع، ومن إصطخرة إلى كابل مسيرة شهر للمسرع. حدثنا هارون بن عبد الله البزاز قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا
مسعر بن كدام
حدثنا هارون بن عبد الله البزاز قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا مسعر عن سلمة بن كهيل عن أبي الأحوص عن علي رضي الله عنه قال: الصلاة التي فرط فيها سليمان صلاة العصر. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا سعيد بن مسروق عن عكرمة قال: كانت الخيل التي أشغلت سليمان بن داود 20,000 فرس فعرقبها.
الصلاة التي شغل عنها نبي الله سليمان هي صلاة العصر باتفاق المفسرين، ولهذا ينبغي للإنسان أن يحذر من الانشغال عن صلاة العصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيريده المصنف قال: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن سعد قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان عن قتادة: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي. قال: عن صلاة العصر حتى توارت بالحجاب. قال: حتى دلكت
براح
قال حتى دلكت براح. قال قتادة فقال ردوها علي. فطفق مسحا بالسوق والأعناق. قال قتادة قال الحسن قال لا والله لا تشغليني عن ذكر الله آخر ما عليك.
فيسف عراقيبها وضرب أعناقها الوريقة.
قال رحمه الله حدثنا إسحاق إبراهيم قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا أبو معشر عن محمد بن كعب القرظي قال قال داود النبي صلى الله عليه إلهي ما شأن بني إسرائيل إذا كانت لهم إليك حاجة فأحق نجحها سألوك بإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. قال أي داود إني ابتليتهم فصبروا. فقال وأنا أي ربي لو ابتليتني لصبرت. قال فإني ابتليتهم ولم أخبرهم بأني ابتليتهم في أي سنة ولا في أي شهر ولا في أي يوم وإني مبتليك فمخبرك ثم في سنتك ثم في شهرك ثم في غدك ثم هي امرأة فاحجز نفسك. فلما كان ذلك اليوم قال لا يأتيني اليوم أحد. فدخل المحراب فجعل يقرأ ويصلي. فلما ذهب من النهار ما ذهب قال لو أني نظرت ماذا ذهب من النهار. فنظر فوقع بيديه طائر أحسن طائر في الأرض جناحاه من ذهب. فأما أول ما وقع فلم يرفع به رأسا ثم أقبل فجعل يقرأ ويصلي. ثم قال لو أني أخذت هذا عجبت به بنو إسرائيل فتناوله ليأخذه. فقفز غير بعيد وهو يطمعه حتى وقع على كوة المحراب. فنظر فإذا هو بامرأة تغتسل. فوقعت المرأة في نفسه وذهب ذلك اليوم وظن أنه لم يفتن فيه بشيء. ثم إنه بعث وأمر صاحب البعث أن يقدم زوج المرأة وكان اسمه أوريا. فجاءه الكتاب بأنه قتل فلانا وفلانا حملت التابوت. فلما لم ير فيها اسمه ألقى الصحيفة وكان اسمه في آخر الصحيفة. ثم نظر فوجد فيها اسمه فتركها حتى انقضت عدتها ثم خطبها فتزوجها ولم ير بذلك بأسا. فراد الله أن يبصره خطيئته حتى يتوب منها. فغسل الله تعالى ملكين فتسور المحراب. فزع داود فقال لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إنها هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فقال أحدهما يا عبد الله افهم مني إنها كانت لي نعجة آكل إليها وأسكن إليها وأشرب إليها فغلبني ونزعها مني. فلما قال ذلك ظن داود أي أيقن داود قال أيتها المرأة أنت هذه النعجة. وخر ساجدا بين 40 ليلة ويوم لا يقوم إلا لصلاة مكتوبة أو لحاجة لا بد منها. فقال أي رب رقأ الدمع وقرح الجبين وتناثر الدود من ركبتي وخطيئتي ألزم بي من جلدي. فأوحى الله إليه أن يرفع رأسك يا داود فقد غفرت لك. فلم يرفع رأسه حتى جاءه جبريل فرفع رأسه. قال أبو معشر فحدثني سعيد بن أبي سعيد المقبوري قال أنه لما رفع رأسه قال أي رب إن لي إليك حاجة فمر الخلائق أن ينصتوا. فأوحى الله إليه يا داود إنه لا يسد سمعي شيء. قال إني أحب ذلك فمر الخلائق أن ينصتوا. فوحى الله إلى السماوات ومن فيها أن ينصتوا وإلى الأرض ومن فيها أن ينصتوا. فقال داود أي رب أوريا يطلب مني دمه يوم القيامة. قال نعم. قال فكيف بي وهو يطلب مني دمه. قال أجمع بينكما فأقضي بينكما ثم أستوهبه دمك وأنا أغفر لك. فقال الآن علمت أنك قد غفرت لي.
على كل حال هذه الرواية لا تصح لأنها من الإسرائيلية. وقوله فأحب نجاحها سألوك بإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. سؤال الله بالأنبياء هذا كلام مبهم. فإن كان المقصود سؤال الله بحب الأنبياء فهذا من السنة وهذا وارد وهذا عمل صحيح. وإذا كان المقصود سؤال الله بجاه الأنبياء أو بمنزلة الأنبياء أو بقدر الأنبياء فهذا من البدع التي أحدثها أهل الكتاب ثم تناولها أهل الإسلام منهم مع الأسف الشديد. ولكن القصة بأكملها لم تصح لأنها من رواية محمد بن كعب القرظي عن كتب بني إسرائيل وفيها أشياء منكرة. والصواب كما ذكر أن نبي الله داود إنما فتن أنه كان يحتجب عن الناس في الحكم فالناس يحتاجونه ولا يجدونه ثم إنه تعجل في الحكم فالله عز وجل ابتلاه حتى لا يحتجب عن أحد في الحكم ولا يعجل في الحكم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن الحسن أن داود قال
وين رحت؟ حدثنا عبيد الله بن سعد. ها؟ 20 يا شيخ.
أحسن الله إليكم.
هذا اختبار، أنا صاحي ولا نايم؟ ها؟ لا تخاف. توني شارب قهوة ترى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن سعد قال حدثنا عمي يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال: كان لداود صلى الله عليه محرابه يتوحد فيه لتلاوة الزبور ولصلاته إذا صلى، ولم يكن يعطي الله فيما يذكرون من خلقه أحدا مثل صوته، وكان إذا قرأ الزبور فيما يذكرون ترايا له الوحش حتى يأخذ بأعناقها وأنها لمصغية تستمع صوته، وما صنعت الشياطين المزامير والبرابط والصنوج إلا على أصناف صوته، وكان أسفل منه جنينة لرجل من بني إسرائيل، وكانت عند ذلك الرجل المرأة التي أصاب داود فيها ما أصاب. قال ابن إسحاق: فحدثني بعض أهل العلم أن داود حين دخل محرابه ذلك اليوم قال: لا يدخل علي أحد حتى الليل، فلا يشغلني شيء خلوت له حتى أمسي. فدخل محرابه ونشر زبوره ويقرأ، وفي المحراب كوة تطلعها على تلك الجنينة.
الجنينة ها؟ طيب نعم.
أحسن الله عليكم.
هذه لهجة مصرية. إيه الحين أخواننا في مصر يقول جنينة ولا لا؟ هذا معناته أن كتب بني إسرائيل حرفت حتى في اللهجات. ها؟ دخلت اللهجات فيها حتى في الترجمة بعد. يعني التحريف واضح. وإلا فإن نبي الله داود ما كان يعرف هذه اللغة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فبينما هو جالس يقرأ زبوره إذ أقبلت حمامة من ذهب حتى وقعت في الكوة، فرفع رأسه فرآها فأعجبته، ثم ذكر ما قال: لا يشغله شيء عما دخل فله، فنكس رأسه وأقبل على زبوره، فتصوبت الحمامة للبلاء والاختبار من الكوة، فوقعت بين يديه فتناولها بيده فاستأخرت غير بعيد، فأتبعها بصره أن تقع فنهض إلى الكوة لتناولها من الكوة، فتصوبت إلى الجنينة فأتبعها بصره أن تقع، فإذا المرأة جالسة تغتسل بهيئة الله أعلم بها في الجمال والحسن والخلق، فيزعمون أنها لما رأته نقضت رأسها فوارت به جسدها منه فاختطفت قلبه، فرجع إلى زبوره مجلسي وهي من شأنه لا يفارق قلبه ذكرها، وتمادى به البلاء حتى أغزى زوجها أوريا، ثم أمر صاحب جيشه أن يقدمه إلى المهالك حتى أصابه ما أراد به من الهلاك. ولداود 99 امرأة، فلما أصيب صاحبه خطبها داود فنكحها، فبعث الله إليه وهو في محرابه ملكين يختصمان إليه مثلا ضربه الله له ولصاحبه، فلم يرع بهما إلا واقفين على رأسه في محرابه، فقال: ما أدخلكما علي؟ فقال: لا تخف، لم ندخل لبأس ولا لريبة، خصمان بغى بعضنا على بعض، فجئناك لتقضي بيننا، فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط، واهدنا إلى سواء الصراط. فقال الملك الذي يكلم عن أوريا زوج المرأة: إن هذا أخي، أي على ديني، له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال: أكفلنيها، أي احملني عليها، ثم عزني في الخطاب، أي قهرني في الخطاب، وكان أقوى مني وأعز، فحاز نعجتي إلى نعاجه وتركني لا شيء لي. فنظر داود إلى خصمي الذي لم يتكلم فقال: لئن كان صدقني لأفعلن بك. ثم رعوى داود فعرف أنه الذي يراد بما صنع في امرأة أوريا، فوقع ساجدا تائبا منيبا باكيا، فسجد 40 صباحا ما يأكل وما يشرب حتى أنبتت دمعة الخضر تحت وجهه، فتاب الله عليه وقبل منه.
النسخة فيها خطأ، صلحوها. حتى أنبتت دمعه الخضر، مش دم، شيلوا التاء. حتى أنبتت دمعه الخضر تحت وجهه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حتى أنبتت دمعه الخضر تحت وجهه، فتاب الله عليه وقبل منه، فيزعمون أنه قال: يا رب هذا غفرت لي ما جنيت في شأن المرأة، فكيف بدم القتيل المظلوم؟ فقيل له: والله أعلم يا داود، أما إن ربك لن يظلمه ذلك، ولكنه سيسأله إياه فيعطيه، فيضعه عنك. فلما فرج عن داود ما كان فيه
وشم خطيئته,
وشم خطيئته في كفه اليمنى في باطن راحته, فلما رفع إلى فيه طعاما ولا شرابا إلا بكى إذا رآها, وما قام خطيبا في الناس قط إلا نثر كفه فاستقبل الناس
الظاهر الوشم, يعني لأن بني إسرائيل كما جاء في كتبهم أنه إذا أخطأ أحدهم الخطيئة كان يكتب على بابه علامة أنه فلان أخطأ, فلان أذنب, فلان فعل كذا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وما قام خطيئة في الناس قط إلا نثر كفه فاستقبل الناس ليروشم خطيئته في يده.
على كل حال كما ذكرت هذه لا تثبت, والحافظ ابن كثير رحمه الله له كلام سديد في رد هذه الافتراءات. واعلموا رحمني الله وإياكم أن بني إسرائيل من أضل الناس في الأنبياء, فهم يحرفون حال الأنبياء ويتكلمون فيهم بكلام لا يليق بأحد الناس من الصالحين فضلا عن الأنبياء والمرسلين. وابن إسحاق كما هو معروف محمد بن إسحاق بن يسار المدني صاحب السير المغازي هو إمام في المغازي والسير, لكنه ينقل ما رأى في كتب القوم وليس في ذلك حج. الحجة في كتب القوم إذا كان موافقا لما عندنا, أما إذا كان مخالفا لما عندنا فهذا مردود. ونحن نعلم أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم معصومون.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الحسن أن داود قال يوما لبني إسرائيل: أيكم يستطيع أن يتفرغ لربه يوما لا يصيب الشيطان منه شيئا؟ فقالوا: لا أينا والله. فحدث داود نفسه أنه يستطيع ذلك, فدخل محرابه وغلق أبوابه وقام يصلي, فجاء طائر وذكر الحديث إلى قوله: فبين داود في المحراب إذ تسور عليه ملكان فأفزعاه فقال: لا تخف, خصمان بغى بعضنا على بعض حتى بلغ, ولا تشطط, أي ولا تحرج حتى بلغ, أكفلنيها, يقول أعطنيها, وعزني في الخطاب, يقول قهرني في خصومتي, قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه, حتى بلغ وظن داود أنما فتناه. قال: علم داود أنه المعني بذلك فخر راكعا وناب, قال: قتادة وإيتاب. قال معمر: قال الحسن: علم أنه المعني بذلك فسجد 40 ليلة لا يرفع رأسه إلا لصلاة مكتوبة, ولم يذق طعاما ولا شرابا حتى أوحى الله إليه أن يرفع رأسك, فإني قد غفرت لك. حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا سفيان
عن القصة. هذه قصة داود الذي نستفيد منه في عظم قدر الصلاة أن السجود سبب لمغفرة الله لداود. فإذا كان الإنسان يسجد الفرض أو يسجد النفل فكيف لا يغفر الله له؟ نعم. هنا قوله: ولا تشطط, أي ولا إيش قلت؟ ولا تشطط أي ولا إيش؟ كيف قرأتها؟ أنا ما سمعتك.
ولا تحرج. ولا تحرج.
ولا تحرج. ليش بنيتها للمجهول؟ هي من حرج الرجل يحرج, أي ولا تحرج, أي لا توقع نفسك في الحرج. أما أحرج يحرج فهذا يوقع غيره في الحرج. نعم. أي ولا تتحرج أو ولا تحرج. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن أنه سمع عمرو بن أوس يقول: حدثني عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود, كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. قال حدثنا يحيى قال أخبرنا حماد بن زيد عن علي بن زيد بن جدعان عن عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخي داود كان أعبد البشر, كان يقوم نصف الليل ويقوم نصف الدهر
ويصوم
نصف الدهر. حدثنا يحيى بن يحيى قال
نصف, المقصود بالدهر هنا الألف واللام فيه للعهد, أي نصف دهره, أي نصف عمره, مو الألف واللام للاستغراق. ما يمكن الإنسان يصوم نصف الزمان كله. مقصود نصف دهري الدهر, أي نصف دهره هو. نعم. نصف عمره.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت البناني قال: بلغنا أن داود أن النبي صلى الله عليه وسلم جزى على أهل بيته الصلاة, فلم يكن يأتي ساعة من الليل والنهار إلا إنسان من آل داود قائم يصلي. قال أبو عبد الله: وقال الله في قصة يونس.
وهذا أمر حسن أن الإنسان يجزي الليل على أهله وأولاده, بحيث لا يأتي في الليل ساعة إلا وأحد قائم في البيت يصلي أو يقرأ القرآن أو يذكر الله. وهذا وارد عن كثير من السلف أنهم كانوا يجزئون الليل, فيقوم الرجل في أول الليل والزوجة في الساعة اللي بعدها والابن في الساعة اللي بعدها والبنت في الساعة التي بعدها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أبو عبد الله: وقال الله في قصة يونس حين التقمه الحوت: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. حدثنا محمد بن الشري قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عاصم بن أبي النجود عن أبي رزين عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: فلولا أنه كان من المسبحين، قال: من المصلين. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس رضي الله عنهما: فلولا أنه من المصلين،
يعني المسبحين تسبيح في الصلاة. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده ماذا يقول؟ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. ونبي الله يونس كان في بطن الحوت يصلي ساجدا ويقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ومحمد بن بشار شيخ البخاري هو بندار، وعبد الرحمن مهملا في شيوخ محمد بن بشار، المقصود به عبد الرحمن بن مهدي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف عن إسرائيل قال حدثنا أبو الهيثم عن سعيد بن جبير مثله قال حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان عن قتادة في قوله: فلولا أنه كان من المسبحين، قال: كان كثير الصلاة في الرخاء فنجا، للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، صارت له قبرا إلى يوم القيامة. قال أبو عبد الله: وفي قصة شعيب عليه السلام.
طبعا بعض الناس الذين يعني يصح أن نسميهم ممن تزبزبوا قبل أن يتحصرموا، وقد قرأت له أنه يقول الآية فيها دليل على أن الحوت يبقى إلى يوم البحث. ما أدري هذا الفهم من وين جاء، هذا غريب جدا. طيب الله عز وجل يقول عن خلق الناس كلهم، يقول فيها ومنها تخرجون، أي من الأرض، ونحن لو حفرنا الأرض لن نجد الإنسان الذي مات قبل 1000 سنة. هذا خبر. فمعنى قوله عز وجل: لبث في بطني إلى يوم يبعثون، أي أن بطن الحوت يصبح له قبرا، ثم إن الله عز وجل يوم القيامة يبعثه من بطن الحوت كما يبعثنا نحن من بطن الأرض، وليس معناها دوام الحوت كما يفهمه بعض الناس. هذا من الغرائب والعجائب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال أبو عبد الله: وفي قصة شعيب لما نهى قومه عن عبادة غير الله ونهاهم عن التطفيف بالكيل والوزن، فقالوا: يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ وفي ذلك دليل على أنهم لم يكونوا يرونه يعظم شيئا من الأعمال تعظيم الصلاة. قال الله عز وجل: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي. ثم ذكر عز وجل الأنبياء نبيا نبيا فوصفهم، ثم قال: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فأخبر عن جميع الأنبياء
إن سجدت سجدنا، وإن لم تسجد لم نسجد، الأمر لك. ها؟ طيب.
فأخبر عن جميع الأنبياء أن مفزعهم كان إلى الصلاة يعبدون الله عز وجل ويتقربون إليه بها. ثم قال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، يعني واديا في جهنم. وجاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء قبله صلوات الله عليهم لم يزالوا يصلون الخمس التي صلاها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا بذلك قال أخبرنا أحمد بن عبدة قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف عن نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمني جبريل عند البيت مرتين، صلى بي الظهر حين مالت الشمس قدر الشراك، وصلى بي العصر حين كان ظل كل حين كان ظل كل شيء مثله، وصلى المغرب حين أفطر الصائم، وصلى العشاء حين غاب الشفق، وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم، وصلى بي الغد الظهر حين كان ظل كل شيء مثله، وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثلي، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء حين ذهب ثلث الليل، وصلى بي الغداة بعدما أسفر ثم التفت إلي فقال: يا محمد، الوقت فيما بين هذين الوقتين هذا وقت الأنبياء قبلك.
هذا الشاهد أن هذا وقت الأنبياء قبلك. الأنبياء كلهم كانوا يصلون وأممهم، معنى ذلك أن الذي لا يصلي ليس من أتباع الأنبياء.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع عن سفيان عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمني جبريل عند البيت مرتين فذكر حديثا وقال في آخره: يا محمد، هذا وقتك ووقت النبيين قبلك. حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا أيوب بن سليمان بن بلال قال حدثني أبو بكر ابن أبي أويس عن سليمان بن بلال قال حدثنا عبد الرحمن بن الحارث ومحمد بن عمرو بن علقمة الليثي قال عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف الأنصاري عن النافع بن جبير بن مطعم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمني جبريل عند البيت مرتين فصلى الظهر حين كان الفيء مثل الشراك، فذكر الحديث نحو حديث سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث.
الحمد لله أن الشيخ روى من إمام المحدثين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، والله إن الرجل ليكبر في عيني إذا روى عن البخاري، وإنه ليصغر في عيني إذا رأيته معاصرا للبخاري ولا يروي عنه. وهذا له مثال. إذا رأيت الآن إنسان في هذا الزمان يستدل أو يقول قال الشيخ بن باز، قال الشيخ الألباني، قال الشيخ بن عثيمين، يكبر في عينك. لكن إذا رأيته ينقل عن غيرهم ولا يذكر هؤلاء البتة، لا شك أنه لا يكبر في عينك. فالبخاري له مكانة عند الناس، مكانة عند الله عز وجل، ولذلك الله وضع له القبول في الأرض. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن سيار قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن سلمة عمن حدثه عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن موسى سأل ربه أن يريه الدابة، فقيل له اقعد عند صلاة الفجر، فقعد حتى صلى العصر، فجعل يخرج عنقها إلى صلاة العصر أو الظهر، فقال اكتفي بما خرج منها واحبس على بقيتها.
واحبس علي بقيتها، علي
صلى الله عليه وسلم، واحبس علي بقيتها،
لأنه يعني كأنه اكتفى بالنظر إلى رأسها أو عنقها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال أبو عبد الله: ثم وكدها الله في الوجوب بفرضها بنص التنزيل، فقال: إن الصلاة كانت على المؤمن.
شيخ يوسف، أنت الآن تقول قال رحمه الله، قال أبو عبد الله، فإحنا نفهم أن رحمه هذه رحمه الله لشخص آخر، وأبو عبد الله شخص آخر، فالأحسن كل ما يجي أبو عبد الله تقول قال أبو عبد الله رحمه الله.
أحسن الله إليكم. قال أبو عبد الله رحمه الله: ثم وكدها الله في الوجوب بفرضها بنص التنزيل، فقال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا أبو رجاء قال سمعت الحسن يقول في هذه الآية: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، قال: كتابا واجبا. حدثنا أحمد بن سيار قال حدثنا عمار بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفر الرازي وعن أبيه عن زيد بن أسلم في قوله: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، قال منجما: كلما مضى نجم جاء نجم آخر، يقول: كلما مضى وقت جاء وقت آخر. قال أبو عبد الله: ثم توعد بالعذاب من أضاعها أو سهى عنها فصلاها في غير وقتها ورايا بها، فقال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. الآية. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله في هذه الآية: فسوف يلقون غيا، قال: نهر في جهنم خبيث الطعم بعيد القعر. حدثنا عبد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد قال:
يعني بالله عليكم تأملوا في الآية: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. هذا لمن ضيع، فكيف بمن ترك؟ ما الذي سيكون لمن ترك؟ لا تجد أنه سيكون له إلا ما للكافر، ما يمكن غير هذا يا أخوان. كلام ابن مسعود واضح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا محمد بن زياد بن زبار قال حدثني شرقي بن قطامي قال حدثني لقمان بن عامر الخزاعي قال جئت أبا أمامة الباهلي فقال فقلت حدثني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن صخرة زينة عشر عشروات قذف بها من شفير جهنم ما بلغت قعرها سبعين خريفا ثم تنتهي إلى غي وآثام. فقلت: ما غي وآثام؟ قال: بئران في أسفل جهنم يسيل فيهما صديد أهل جهنم، فهذا الذي ذكر الله في كتابه فسوف يلقون غيا وآثاما.
يعني الناقة العشراء، الناقة العشراء ثقيلة، ثقيلة الناقة بنفسها ثقيلة، فكيف إذا كانت حاملة والحمل في الشهر العاشر؟ فهنا يقول: لو أن صخرة زنة عشر عشروات، يعني ناقة في بطنها عشر حمل ذات عشرة أشهر، يعني ثقيلة، ألقيت ما بلغ شفير جهنم إلا بعد سبعين خريفا. سبحان الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا الحسن بن عيسى قال حدثنا عبد الله المبارك قال أخبرنا هشيم بن بشير قال أخبرني زكريا بن أبي مريم الخزاعي قال سمعت أبا أمامة الباهلي يقول: إنما بين شفير جهنم إلى قعرها مسيرة خمسين خريفا من حجر يهوي، أو قال صخرة تهوي عظامها كعشرة عشروات عظام سمان. فقال له مولى لعبد الرحمن بن خالد بن الوليد: هل تحت ذلك من شيء يا أبا أمامة؟ قال: نعم، غي وآثام. حدثنا محمد بن عبدة قال حدثنا علي قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا إسماعيل بن عياش قال حدثني ثعلبة بن مسلم عن أيوب بن بشير عن شفي بن ماتيع الأصبحي قال: إن في جهنم واديا يسمى غيا يسيل دما وقيحا، فهو لمن خلق له قال الله فسوف يلقون غيا.
هنا أنبه أن المحقق قد يرد على بعض الآثار يقول ضعيف ضعيف. يا إخوان، لابد أن ندرك طريقة السلف. السلف رحمهم الله حينما يروون الآثار التي توضح تفسر القرآن أو تفسر السنة لا يهتمون بأسانيدهم، لأن المقصود هو التوضيح. لا، نسألكم سؤال: لو جاء عالم من علماء هذا الزمان وقال فسوف يلقون غيا، قال الغي واد في جهنم، هذا رأيه تفسيره، فإذا كان رأيه هو تفسيره فنحن رأي وتفسير السلف لا نحتاج فيه إلى أسانيد إلا في حالتين. الحالة الأولى أن يكون الكلام المنقول ينبني عليه حكم، فنحن نحتاج إلى صحة الإسلام. الحالة الثانية أن يكون القول المنقول مخالف لنص، فنحن نحتاج إلى صحة السلف. غير هذا فالأصل أن كلام السلف إنما يرويها العلماء كلامهم، العلماء يروون كلام السلف لأجل التوضيح فقط، هذا ما يحتاج إلى تضعيف وتحسين كما يفعله بعض المحققين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن موسى بن سليمان عن القاسم بن مخيمرة قال في قوله: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، قال: أضاعوها عن مواقيتها. حدثنا إسحاق قال عن عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن إبراهيم بن يزيد قال: بعث عمر بن عبد العزيز رجلا إلى مصر فقال له: إن اليوم الجمعة فأقم حتى تصلي، فإنا قد بعثناك في عجلة للمسلمين فلا يعجلنك ما بعثناك أن تؤخر الصلاة عن ميقاتها، فإنك لا محالة تصليها. وتلا هذه الآية: أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. قال: لم يكن إضاعتهم تركها ولكن أضاعوا المواقيت.
وهذا باتفاق المفسرين من السلف أنه ليس المقصود بالإضاعة الترك، المقصود بالإضاعة هو كما قال إضاعة المواقيت باتفاق المفسرين من السلف، ولم يفسر كلمة أضاعوا بمعنى تركوا إلا المتأخرين، وإلا قبل لا يعرفون هذا التفسير. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا عبد الله بن سويد أبو سليمان قال حدثني أبو صخر عن زيد بن أسلم في قول الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة قال: تركوا الصلاة. قال أبو عبد الله قال الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون. حدثنا شيبان بن شيبة قال حدثنا عكرمة بن إبراهيم قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. حدثنا أبو كامل الفضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عاصم عن مصعب بن سعد قال قلت لأبي يا أبتاه أرأيت قول الله الذين هم عن صلاتهم ساهون أينا لا يحدث نفسه؟ قال إنه ليس ذلك ولكنه إضاعة الوقت. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن موسى قال حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق في قوله الذين هم عن صلاتهم لاهون قال إغفال الصلاة عن وقتها، قال أبو عمرو هكذا قرأ الأعمش لاهون. حدثنا إسحاق قال أخبرنا مكلوع عن حيوة بن شريح قال أخبرني أبو صخر أنه سأل محمد بن كعب القرظي عن قوله الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال هو تاركها، ثم سأله عن الماعون قال منع المال من حقه. قال أبو عبد الله وحكى عن الكفار أنهم لما سئلوا
تفسير الساهون بمعنى الترك عن محمد بن كعب لم يصح.
أحسن الله إليكم. قال أبو عبد الله وحكى عن الكفار أنهم لما سئلوا بعد دخولهم النار فقيل لهم ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، فلم يذكروا شيئا من الأعمال عذبوا عليها قبل تركهم الصلاة. وقال الله يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. حدثني أبو قدامة قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال حدثنا أبو سنان عن ثابت عن الضحاك في قول الله جل ثناؤه لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله قال الصلوات الخمس. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن يزيد عن جويبر عن الضحاك في قوله يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله يعني الصلاة المفروضة. حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا حجاج عن ابن جريج في قوله يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، قال سمعت عطاء يقول يعني المكتوبة. حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح قال حدثني علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله يقول عن الصلاة المكتوبة. حدثنا محمد بن عبدة قال أخبرنا أبو وهب محمد بن مزاحم قال حدثنا أبو كثير بن معروف عن مقاتل بن حيان قال في قوله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله يعني ذكر الصلاة المفروضة. حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء في قوله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله قال عن شهود المكتوبة. حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا محمد بن يوسف قال سفيان في قوله تعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله قال كانوا يشترون ويبيعون فلا يشغلهم عن مواقيت الصلاة. قال أبو عبد الله وقال الله تبارك وتعالى فيما يوبخ به الكافر فلا صدق ولا صلى ولم يضم إلى التصديق شيئا غير الصلاة ولكن كذب وتولى فالكذب ضد التصديق والتولي ترك الصلاة وغيرها من الفرائض ثم أوعده وعيدا بعد وعيد فقال أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى ويقال إنها نزلت في أبي جهل.
هذه الاستدلالات واضحة في أن الصلاة أعظم المنجيات مع التوحيد وأن ترك الصلاة من أعظم أسباب وقوع العقاب على العبد مع الشرك.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا قيس عن موسى بن أبي عائشة عن رجل حدثه عن إسرائيل عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير أن أبا جهل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنت الذي توعدني لأنا أعز ببطحاء مكة منك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أولى لك فأولى. قال موسى فقلت لسعيد بن جبير أرأيت قوله أولى لك فأولى أشيء أمر به أم شيء قاله؟ قال بل شيء قاله لأبي جهل ثم أنزله الله عليه أولى. حدثنا يحيى بن خلف أبو سلمة قال حدثنا أبو عاصم عن عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد يتمطى قال أبو جهل. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا قيس عن سعيد بن مسروق عن عبد الله بن أبي الوديل عن أبي الأحوص في قوله فلا صدق ولا صلى قال لا صدق بالحق.
إذن الذي لا يصلي شابه من؟ أبا جهل، شابه أبا جهل. نعم، ومن يشابه إنسانا يحشر معه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله يتمطى قال يتبختر وهو أبو جهل كانت مشيته، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده فقال: أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. قال: ما تستطيع أنت يا محمد ولا ربك لي شيئا، إني لا أعز من بين جبليها. فضرب الله عنقه وقتله أشد قتله. حدثنا أحمد بن محمد بن ميزك قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة في قوله: فلا صدق ولا صلى، قال: لا صدق بكتاب الله ولا صلى لله. وفي قوله: ولكن كذب وتولى، كذب بآيات الله وتولى عن طاعته. ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أي يتبختر، وهي مشية عدو الله أبي جهل. ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمجامع ثيابه فقال: أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. وعيد على وعيد. وقال أبو عبد الله: وقال الله تعالى: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ويل يومئذ للمكذبين. وقال: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم. ولقد شدد تبارك وتعالى الوعيد في تركها، وأكده على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بأن أخرج تاركها من الإيمان بتركها، ولم تجعل فريضة من أعمال العباد علامة بين الكفر والإيمان إلا الصلاة، فقال: ليس بين العبد وبين الكفر والإيمان إلا ترك الصلاة، فأخبر أنها نظام للتوحيد، وأكثر بتركها كما أكثر بالتوحيد. ثم أخرج من الإيمان من عاهد من جميع العباد على الإيمان، فقال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وإن كانت العلماء مختلفة في الإكفار بتركها، فإنهم مجمعون على رواية بإكفار من تركها ثم ما غلظ في تركها ثم ما غلظ في تركها وجوب النار وإجاب المغفرة والرحمة لمن قام بها.
هذا من دقة يعني علم المصنف، يقول: العلماء مختلفون في الإكفار بتركها، لكنهم مجمعون على الرواية بإكفار من تركها. يعني الرواية عن السلف كلهم يقولون، الرواية عن الصحابة أنهم يرون كفر تارك الصلاة، لكن العلماء بعد وقعوا في الخلاف، فهذا دليل على دقة فهمه رحمه الله. نعم.
أحسن الله إليكم. ورحمه الله. فحدثنا إسحاق إبراهيم قال أخبرنا المقرئ عن قال حدثنا سعيد بن أيوب قال حدثني كعب بن علقمة عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حافظ على الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة من النار يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، وكان يوم القيامة مع قارون وهامان وأبي بن خلف. قال أبو عبد الله: وسنذكر الأخبار المروية في الإكفار بتركها وإيجاب القتل على تاريخها فيما بعد إن شاء الله.
هذا الحديث صحيح، وإن ضعفه بعضهم لكنه صحيح لا شك فيه ولا ريب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أبو عبد الله: ونعت الله المؤمنين في أول سورة البقرة فقال: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. فلم يبدأ بعد الإيمان بالغيب بذكر فريضة قبل الصلاة. فحدثنا أبو الوليد قال حدثنا وليد بن مسلم قال أخبرني أبو سعيد أنه سمع الحسن يقول في قول الله ويقيمون الصلاة، قال: يقيمون الصلوات الخمس بوضوئها وركوعها وسجودها وخشوعها في مواقيتها.
يعني لله دره، استنباط عجيب. أول شيء أوجب الله على أهل الإيمان بعد إيمانهم بالغيب الصلاة، فدل أنه أعظم الأعمال الواجب على الإطلاق. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا أبو الوليد أحمد بن عبد الرحمن بن مكان قال حدثنا الوليد قال أخبرني عبد الرحمن بن نمر أنهم سألوا الزهري عن قول الله وأقيموا الصلاة، قال: أن تصلى الصلوات الخمس لمواقيتها. حدثنا محمد بن عبدة قال حدثنا أبو وهب محمد بن مزاحم قال حدثنا بكير بن معروف عن المقاتل بن حيان ويقيمون الصلاة، فإقامتها أن يحافظ على مواقيتها وإسباغ الطهور فيها وتمام ركوعها وسجودها وتلاوة القرآن فيها والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا إقامتها. قال أبو عبد الله: ومدح الله عباده المؤمنين، فبدأ بذكر الصلاة قبل كل عمل فقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فمدحهم في أول نعتهم الخشوع فيها، ثم أعاد ذكرها في آخر قصة عظاما لقدرها في القربة إليه، ولما أعد للقائمين بها المحافظين عليهم جزيل الثواب ونعيم المآب، فقال: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون.
يعني بدأ بالصلاة وختم بالصلاة في صفات أهل الإيمان، وهذا دليل أن الإنسان إذا بدأ حياته بالصلاة وختمت له بالصلاة فلا شك أنه من الوارثين الفردوس.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولم نجد الله عز وجل مدح أحد من المؤمنين بمواظبته على شيء من أعمال المدح من واظب على الصلاة في أوقاتها. ألا ترون كيف ذكرها مبتدأة من بين سائر الأعمال؟ قال الله: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. ثم لم يبرئ أحد من هذين الخلقين المذمومين من جميع ثم لم يبرئ أحد من هذين الخلقين المذمومين من جميع الناس قبل المصلين، فقال: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. ثم عاد ذكرهم في آخر الآية بذكر آخر فقال: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. وقال: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة. في كل ذلك يبدأ بمدح الصلاة قبل سائر الأعمال تبعها ما تبعها من سائر الطاعات، فكرر الثناء عليهم ومدحهم بالمحافظة عليها ليدوموا عليها، كل ذلك تأكيدا لهم وتعظيما لشأنها. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع عن مسعود عن القاسم والحسن بن سعد قال: قيل لابن مسعود: إن الله يكثر ذكر الصلاة في القرآن. الذين هم على صلاتهم دائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون. قال عبد الله: ذلك على مواقيتها. قالوا: ما كنا نرى يا عبد الرحمن إلا على تركها. فقال: تركها الكفر.
هذه المسألة اتفاقية بين الصحابة أن ترك الصلاة كفر، ليس بين الصحابة خلاف في هذه المسألة، وإنما الخلاف كما قال الإمام قبل بصفحة: الخلاف وقع في العلماء بعد. وأما الرواية عن الصحابة فلا خلاف بينهم أنهم يرون أن ترك الصلاة كفر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا الوليد قال أخبرني خليد عن الحسن: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. قال: على المواقيت. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا الوليد قال أخبرنا ابن لهيعة عن يزيد بن عبد الرحمن بن جساس عن الحسن: والذين هم على صلاتهم يحافظون. قال: على المواقيت. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا الوليد عن يزيد بن عبد الرحمن بن جساس عن كلمة في قوله: على صلاتهم دائمون. قال: على مواقيتها. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن منصور عن إبراهيم في قوله: الذين هم على صلاتهم دائمون. قال المكتوبة: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا بكر بن مضر قال حدثنا عمرو بن الحارث عن أبي حبيب أن أبا الخير حدثه عن عقبة بن عامر أنه سئل عن قول الله: الذين هم على صلاتهم دائمون، قال: هو الرجل القائم لا يلتفت يمينا ولا شمالا. حدثنا أحمد بن محمد بن زكي قال حدثنا عبد الله بن عطاء قال أخبرني سعيد عن قتادة في قوله: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. قال: ذكر لنا أن دانيال نعت أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقال: يصلون صلاة لو صلاها قوم نوح ما غرقوا، وعاد ما أرسلت عليهم الريح، وثمود ما أخذتهم الصيحة، فعليكم بالصلاة فإنها خلق للمؤمنين حسن. قال أبو عبد الله: ثم لم يخص الله تعالى عملا من أعمال الدين فجعله يكفر به الخطايا ويطهر به المذنبين كما خص الصلاة بذلك، فقال: إن الحسنات يذهبن السيئات. فجاءت الأخبار أنها نزلت في الصلوات الخمس. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو الأحوص عن سماك عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عبد الله قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني عرفت امرأة في أقصى المدينة، وإني أصبت منها ما دون أن أمسها، فأنا هذا، فاقض في ما شئت. فقال له عمر: لقد سترك الله لو سترت نفسك. قال: ولم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. فقام رجل فانطلق فاتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا دعاه فتلا عليه هذه الآية: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. فقال رجل: يا نبي الله، هذا له خاصة. فقال: بل للناس كافة. حدثنا إسحاق قال أخبرنا وكيع بن الجراح بن مليح بن عدي بن فرس الرؤاسي قال حدثنا إسرائيل عن سماك بن حرب بن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عبد الله قال: قال رجل: يا رسول الله، إني لقيت امرأة في البستان فضممتها إلي فقبلتها وباشرتها ففعلت بها كل شيء غير أني لم أجامعها. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله وأقم فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فأنزل الله: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات السيئات. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأها عليه، فقال عمر: يا رسول الله أله خاصة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل للناس كافة.
الحسنات الألف واللام فيه للعهد، والمقصود به الصلاة، وأما السيئات فالألف واللام فيه للاستغراق، فالصلاة تكفر كل صلاة، هكذا قال بعض العلماء. وقال بعضهم أن الألف واللام في الاثنين للعهد، الحسنات الصلاة، والسيئات يعني الصغائر، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق قال أخبرنا أبو شميل قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن إبراهيم عن خاله يعني الأسود عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله، ولم يذكر قول عمر. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن إسرائيل بن موسى عن سماك بن حرب أنه سمع إبراهيم بن زيد يحدث عن علقمة والأسود عن عبد الله بن مسعود. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا سماك بن حرب أنه سمع إبراهيم النخعي يحدث عن علقمة والأسود عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أخذت امرأة في البستان ففعلت بها كل شيء غير أني لم أجامعها فافعل بي ما شئت. فلم يقل له رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فذهب الرجل. فقال عمر: لقد ستر الله عليه لو ستر عن نفسه. فأتبعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره فقال: ردوه علي. فقرأ: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال معاذ بن جبل: أله وحده أم للناس كافة يا نبي الله؟ قال: بل للناس كافة. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن سماك بن حرب والأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود بهذا الحديث. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا الهيثم بن جميل قال حدثنا شريك عن سماك عن إبراهيم عن علقمة عن مسعود رضي الله عنه رفعه في قول الله إن الحسنات
عن ابن مسعود رفعه، عن ابن مسعود رفعه يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، شيلوا الفاصلة وحطوها بعد كلمة رفعه.
أحسن الله إليكم. عن ابن مسعود رفعه في قول الله إن الحسنات يذهبن السيئات. قال: الصلوات الخمس. حدثنا عبد الله بن معاذ بن معاذ العنبري قال حدثنا المعتمر قال أبي قال حدثنا أبو عثمان عن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له أنه أصاب من امرأة إما قبلة وإما مس يد كأنه يسرع كفارتها. فأنزل الله: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: يا رسول الله، ألي هذه؟ قال: هي لمن عمل بها من أمتي. حدثنا إسحاق قال أخبرنا جرير عن عبد الملك بن عبيد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل أنه كان قاعدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل: يا رسول الله، ما تقول في رجل أصاب امرأة لا تحل له فلم يدع شيئا يصيب الرجل من امرأته إلا وقد أصاب منها إلا أنه لم يجامعها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ وضوءا حسنا ثم قم فصلي. فأنزل الله: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال معاذ: يا رسول الله، هي له خاصة أم للمسلمين عامة؟ قال: بل هي للمسلمين عامة. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة قال حدثنا عبد الملك بن عبيد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بهذا الحديث وقال: فقلت: يا رسول الله، هي له خاصة؟ قال: بل للمؤمنين عامة. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا قيس قال حدثنا عثمان بن عبد الله بن موهب قال عن موسى بن طلحة عن أبي اليسر وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا قيس بن عثمان عبد الله بن وهب عن موسى بن طلحة عن أبي اليسر وهذا حديث يزيد قال: أتتني امرأة تبتاع تمرا فقلت: إن في البيت تمرا أطيب منه. فدخلت معي في البيت فأهويت إليها فقبلتها فأتيت أبا بكر فذكرت ذلك له فقال: استر على نفسك وتب. فأتيت عمر فذكرت له ذلك فقال: استر على نفسك وتب ولا تخبرن أحدا. فلم أصبر فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: أخلفت غازيا في سبيل الله مثل هذا في أهله؟ قال: وأوحي إليه: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. قال أبو اليسر: فقرأها علي. فقال أصحابه: يا رسول الله، يا هذا له خاصة أم للناس عامة؟ فقال: بل للناس عامة.
طبعا الآية لا شك أنها مكية، وقوله قول الراوي فنزل أو فقرأ رسول الله يعني أن الله أخبره أن هذه الآية لهذا الحكم، ولا تعارض في نزول الآية أكثر من مرة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا شريك عن عثمان بن موهب عن موسى بن طلحة عن أبي اليسر بن عمرو أن امرأة أتته وزوجها غائب بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في بعث، فقالت له: بيعني بدرهم تمرا. قال: قلت لها وأعجبتني، إن في البيت تمرا وهو أطيب من هذا. فانطلق بها فغمزها وقبلها فبزع ثم خرج، فلقي أبا بكر فقال له: هلكت. قال: ما شأنك؟ فقص عليه أمره، فقال: هل لي من توبة؟ قال: نعم، تب ولا تعد ولا تخبرن أحدا. ثم انطلق حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقص عليه الأمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خلفت رجلا من المسلمين غازيا في سبيل الله؟ قال: فظننت أني من أهل النار وأن الله لا يغفر لي أبدا. وأطرق يعني النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلت: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فأرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأهن عليه. حدثنا الحسن بن عيسى قال أخبرنا ابن مبارك قال أخبرنا يحيى بن عبيد الله قال سمعت أبي يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات كفارات للخطايا، واقرأوا إن شئتم، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. حدثنا الحسن بن عيسى قال أخبرنا ابن مبارك قال أخبرنا أفلح بن سعيد قال: سمعت محمد بن كعب القرظي يقول: بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. قال محمد بن كعب: وهذا في القرآن: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال لمحمد صلى الله عليه وسلم: وأقم الصلاة طرفي النهار، فطرف النهار الفجر والظهر والعصر، وزلفا من الليل المغرب والعشاء، إن الحسنات يذهبن السيئات، وهن الصلوات الخمس.
ومن تدبر في أوقات الصلوات الخمس يتيقن أنها عظيمة عند الله، لأن الله جعلها في أعظم الساعات. ومن تدبر في أوقات الصلوات تيقن عظمها، لأنها في أوقات يحتاج إليها العبد، يحتاج إليها العبد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا حجاج بن مهار قال حدثنا حماد عن زيد عن علي بن زيد عن أبي عثمان النهدي قال: كنت مع سليمان الفارسي تحت شجرة فأخذ غصنا من أغصانها يابسا فهزه حتى تحات ورقه، ثم قال: لا تسألني لما أفعل هذا؟ فقلت: ولم تفعله؟ فقال: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت معه تحت شجرة فأخذ غصنا من أغصانها يابسا فهزه حتى تحات ورقه، ثم قال: ألا تسألني لما أفعل هذا؟ قلت: ولم تفعله؟ قال: إن المسلمين إذا توضأ فأحسنوا ثم صلى الصلوات الخمس تحات خطاياه كما تحات هذا الورق، ثم تلا هذه الآية: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. حدثنا عبد الله بن سليم بن إبراهيم بن سعد قال حدثني عمي قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال حدثنا صالح بن عبد الله بن أبي فروة أن عامر بن سعد بن أبي وقاص أخبره أنه سمع أبان بن عثمان بن عفان يقول: قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيت أن كان فناء أحدكم نهر يجري يغتسل منه كل يوم خمس مرار، ماذا كان مبقيا من درنه؟ قالوا: لا شيء. قال: فإن الصلوات الخمس يذهبن بالذنوب كما يذهب الماء الدرن، كما يذهب الماء الدرن. حدثنا عبد الله محمد المسندي ومحمد بن يحيى قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد بهذا الاسناد مثله. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سيد بن ابي مريم قال اخبرنا يحيى بن ايوب قال حدثنا عبد الله بن قريظ ان عطاء بن يسار حدثه انه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصلوات الخمس كفاره ما بينهما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو أن رجلا كان له معتمل بين معتمله ومنزله خمسة أنهار، فإذا انطلق إلى معتمله عمل ما شاء فأصابه الوسخ أو العرق، فكلما مر بنهر اغتسل، ما كان ذلك مقيا من درنه، فكذلك الصلاة كلما عمل خطيئة أو ما شاء الله ثم صلى صلاة فدعا واستغفر غفر له ما كان قبلها.
وأظن أن كثير من المؤمنين يحسون بهذا، أنهم إذا صلوا يحسون أن أشياء سقطت من رؤوسهم ومن أجسادهم، من كواهلهم، من أفكارهم، من عقولهم. الإنسان إذا صلى يحس بالراحة، يحس بالخفة في البدن والروح.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أبو معاوية ويعلى بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل الصلوات الخمس كمثل رجل على بابه نهر جار يغتسل فيه كل يوم خمس مرات. زاد أبو معاوية فقال الحسن: فماذا يبقي ذلك من درنه؟ حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد مثل حديث إسحاق. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن عبيد الله بن عمير عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله لم يذكر الخمس. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا أبو عوانة عن سليمان بن أبي سفيان عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان عن عبيد بن عمير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار على بابك تغتسل فيه في اليوم خمس مرات فماذا يبقين من الدرن.
لا شيء، هذا من فضل الله أن الله فتح لنا وأذن لنا أن نصلي هذه الأوقات الخمس. الآن بعد صلاة العصر لم يأذن لنا، ما نستطيع أن نصلي، وبعد الفجر لم يأذن لنا، ما نستطيع أن نصلي. تأملوا معي، لو لم يأذن لنا إلا بصلاة واحدة ماذا كنا نستطيع أن نفعل؟ هذا من فضل الله على الأمة. نعم.
أحسن الله إليكم. ورحمه الله. حدثنا بشر بن الحكم قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم لو كان بباب أحدكم نهر يغتسل منه كل يوم خمس مرات ماذا تقولون ذاك يبقي من درنه؟ قالوا لا يبقي من درنه شيئا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات فماذا يبقين من درنه؟ حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن موسى قال حدثنا جعفر بن عمران عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس كنهر جار على باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات فماذا يبقي ذاك من درنه؟ حدثنا إسحاق إبراهيم قال حدثنا سويد بن عبد العزيز الدمشقي قال حدثنا أبو نصيرة الواسطي قال سمعت أبا رجاء العقاردي يحدث عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلغني أنك تقول الجمعة إلى الجمعة والصلاة خمس كفارات بينهن لمن اجتنب الكبائر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. حدثنا الحسن بن عيسى قال أخبرنا المبارك قال أخبرنا سعيد الجريري قال حدثنا أبو عثمان عن سلمان قال والذي نفسي بيده إن الحسنات التي يمحو الله بها السيئات كما يغسل الماء الدرن الصلوات الخمس.
الله أكبر. الله أكبر.
حدثنا إسحاق قال حدثنا عتاب بن بشير قال عن عبد الله بن مسلم بن هرمز عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله والباقيات الصالحات قال هن الصلوات الخمس، وقوله إن الحسنات يذهبن السيئات قال هن الصلوات الخمس.
هذا من تفسير اللفظ العام بأحد مفرداته، وإلا فإنه جاء في تفسير الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عبد الله بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الباقيات الصالحات أي الصلوات الخمس. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب قال كان لي أخ يقال له أبو عزرة فكان يذكر سلمان فكان يرى من حرصي على لقيه فقال لي يوما هل لك في صديقك سلمان قد قدم القادسية؟ قلت نعم. فركبنا إليه فدخلنا عليه فقال إن الصلوات الخمس كفارات لما بينهن مجتنب به القتل. ثم قال يصبح الناس فيصلون صلاة الفجر ثم يجترحون ما بينهم وبين الظهر فيتوضأ الرجل فيكفر الوضوء الجراحات الصغار ثم يمشي إلى الصلاة فيكفر أكبر من ذلك ثم يصلي فيكفر أكبر من ذلك ثم يجترحون ما بينهم وبين العصر فيتوضأ الرجل فيكفر الوضوء الجراحات الصغار ثم يمشي إلى الصلاة فيكفر المشي أكبر من ذلك ثم يصلي فيكفر أكثر من ذلك ثم يجترحون ما بينهم وبين المغرب فيتوضأ الرجل فيكفر الوضوء الجراحات الصغار ثم يمشي إلى الصلاة فيكفر أكبر من ذلك ثم يصلي فيكفر الصلاة أكثر من ذلك ثم يجترحون ما بينهم من العشاء الآخرة فيتوضأ الرجل فيكفر الوضوء الجراحات الصغار ثم يمشي إلى الصلاة فيكفر أكثر من ذلك ثم يصلي فيكفر الصلاة أكثر من ذلك ثم ينزل الناس ثلاثة منازل له ولا عليه وعليه ولا له ولا عليه ولا له قلت وما له ولا عليه وعليه ولا له ولا عليه ولا له. فنظر إلي وقال يا ابن أخي يغتنم الرجل ظلمة الليل وغفلة الناس عنه فيقوم فيصلي فذلك له ولا عليه، ويغتنم الرجل ظلمة الليل وغفلة الناس عنه فيسعى في معاصي الله فذلك عليه ولا له. قال وينام الرجل حتى يصبح فذلك لا له ولا عليه.
هذا الأثر موقوف على سلمان لكن له حكم الرفع، لأن هذا لا يعلم إلا بنص، وهو نص على أن الوضوء تكفر الصغائر وأن الصلاة تكفر الكبائر. طيب ماذا نفعل في الحديث الذي سبق؟ الصلوات الخمس مكفرات لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. المقصود بالاجتناب هنا أي ما لم يصر الإنسان على الكبيرة، فدل أن الصلوات الخمس مكفرات للكبائر إذا لم يصر عليها الإنسان.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن عيسى قال أخبرنا المبارك قال أخبرنا أبو معشر المدني عن محمد بن كعب القرظي قال حدثني زيد بن داره مولى عثمان بن عفان عن حمران مولى عثمان قال مرت على عثمان فخارة فيها ماء فدعا به فتوضأ فأسبغ.
مرت على عثمان، الفخارة ما تمر بنفسها فنبنيها للمجهول، مرت على عثمان فخارة فيها ماء. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقال مرت على عثمان فخارة فيها ماء فدعا به فتوضأ فأسبغ وضوءه ثم قال لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا ما حدثتكم به. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما توضأ عبد فأسبغ الوضوء ثم قام إلى الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى. قال محمد بن كعب وكنت إذا سمعت الحديث عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم التمسته في القرآن فالتمست هذا فوجدته إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. فقلت إن الله لم يتم النعمة عليه حتى غفر له ذنوبه. ثم قرأت هذه الآية إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق حتى بلغ ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. فعرفت أن الله لم يتم النعمة عليهم حتى غفر لهم.
استدلال جميل من محمد بن كعب القرظي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أبو عبد الله رحمه الله وجعل الله كل خطوة إليها حسنة وكفارة وطهارة للذنوب. حدثنا أبو بكر
وهذا لا يكون إلا للصلاة، يعني الإنسان الذي يذهب يؤدي الزكاة خطواته ليست كخطوات إلى الصلاة، الإنسان الذي يصوم خطواته ليست كخطوات المصلي. إذن هذه من خصائص الصلاة مما يدلنا ندرك عظيم قدر الصلاة عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين وفي دين الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر نحن بن منصور الرمادي وقال حدثنا شبابة قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الأسود بن علاء المجاري الثقفي عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حين يخرج أحدكم من بيته إلى المسجد فرجل تكتب حسنة والأخرى تمحو سيئة. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن أبي
وهذا فيه الحث على المشي إلى المساجد، فيه الحث على المشي إلى المساجد وعدم الركوب، وهذا منصوص أن أحد الصحابة قيل له اركب قال لا إني إنما أحتسب خطايا كما أحتسب ممشاي ومرجعي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا موسى بن يعقوب قال حدثني عباد بن أبي صالح السمان مولى جويرية بنت الأحمس الغطفاني أنه سمع أباه يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسلم إلى المسجد كتب الله له بكل خطوة خطاها حسنة ومحى عنه بها سيئة حتى يأتي مقامه. حدثنا إسحاق إبراهيم قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ الرجل فأحسن وضوءه ثم مات المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع بها درجة وحط عنه بها خطيئة، والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، اللهم صل عليه، اللهم ارحمه ما لم يحدث فيه ما لم يؤذ فيه، وقال أحدكم في الصلاة ما كانت الصلاة تحبسه. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أيوب بن سليمان بن بلال قال حدثني أبو بكر ابن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن إبراهيم بن أبي أسيد عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن وضوءه ثم غدا إلى صلاة الجماعة كتب الله له بكل خطوة يخطوها بيمينه حسنة وكفر عنه بالأخرى سيئة حتى إذا انتهى إلى المسجد كانت صلاته نافلة. حدثنا محمد بن الشاني قال حدثنا أبو داود قال حدثنا طالب بن حبيب المدني قال حدثني عبد الرحمن بن جابر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يخطو إلى المسجد خطوة إلا كتب الله له بها أجرا. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو عوانة عن يعلى بن عطاء عن معبد بن هرمز عن سعيد بن المسيب قال حضر رجل من الأنصار للموت فقال إني محدثكم اليوم حديثا وما أحدثكموه إلا احتسابا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ في بيته إذا أحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد يصلي في جماعة فلن يرفع رجله إلا كتب الله له بها حسنة، ولم يضع رجله الشمال إلا حط الله عنه بها خطيئة، فإذا صلى بصلاة الإمام انصرف وقد غفر له، فإن هو أدرك بعضا وفاته بعض كان كذلك، وإن هو أدرك الصلاة وقد صليت فأتم صلاته ركوعها وسجودها فكان كذلك.
يعني هذا فيه دلالة أن الإنسان إذا قصد الجماعة وفاتته الجماعة فإنه مدرك لأجر الجماعة، بشرط أن يكون السبب الذي أخره عن الجماعة عذر مبيح كالانشغال الإنسان بالوضوء وقضاء الحاجة ونحو ذلك.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا عمرو زراعة قال حدثنا إسماعيل عن عوف قال حدثني سيار بن سلامة أبو المنهال قال دخلنا على أبي برزة الأسلمي فقال له أبي حدثنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة، قال كان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الثقفي عن خالد الحذاء عن أبي المنهال سيار بن سلامة عن أبي برزة الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل صلاة العشاء ولا يحب الحديث بعدها. حدثنا إسحاق قال أخبرنا جرير قال حدثنا منصور عن خيثمة عن رجل من قومه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سمر بعد العشاء إلى آخرته إلا لأحد رجلين مصل ومسافر. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو عوانة عن منصور عن خيثمة عن عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سمر بعد العشاء إلى آخرة إلا لأحد رجلين مصل أو مسافر. حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا هشيم عن عوف عن سيار بن سلامة عن أبي برزة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل صلاة العشاء والسمر بعدها.
يعني نعم يقرأ كلام أبو عبد الله.
أحسن الله إليكم. قال أبو عبد الله فقال بعض أهل العلم إنما نهى عن السمر بعد العشاء إلى آخرة لأن مصلي العشاء إلى آخرة قد كفرت عنه ذنوبه لصلاته فنهي أن يسمر في الحديث مع الناس خوفا أن يكون له فيه كلامه ما يدنس نفسه بالذنب بعد طهارة لأن ينام بطهارة.
يعني هذا استدلال لطيف يعني من بعض كلام بعض العلماء، والسمر بعد العشاء لا يجوز إلا فيما ذكر للإنسان يتعبد الله عز وجل أو مسافر أو إنسان يسامر زوجته أو إنسان يسامر ضيفه أو إنسان يذاكر علما، فهذه خمسة أمور يجوز السمر بعد العشاء فيها، غير هذا لا يجوز للإنسان أن يجلس بعد العشاء. نعم. أما الناس اليوم قلبوا الليل نهارا والنهار ليلا، وهذا من تنكيس فطرة الله وسنة الله الكونية في الأرض، ولذلك يعاقبون بأنواع عجيبة من الأمراض لأنهم لا يسيرون بسنن الله الكونية. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا إسحاق إبراهيم قال أخبرنا جرير عن ليث عن طلحة بن مصرف قال أراه عن عثمان قال جعلت الصلوات كفارات، يصلي الرجل الفجر ثم يحرق نفسه إحراق النار اليبس، فإذا صلى الظهر أطفاها فعد
إحراق النار اليبس يعني الحشيش اليابس. نعم.
السلام عليكم. قال جعلت الصلوات كفارات، يصلي الرجل الفجر ثم يحرق نفسه إحراق النار اليابس، فإذا صلى الظهر أطفاها فعد الصلوات على هذا حتى بلغ العشاء الآخرة. قالوا فكانوا يكرهون السمر بعدها ويحبون أن ينام الرجل وهو سالم. حدثنا الفضل بن موسى أبو العباس قال حدثنا إبراهيم البشاري قال سمعت سفيان يقول تكلمت بشيء بعد العشاء إلى آخرة فقلت ما ينبغي لي أن أنام على هذا، فقمت فتوضأت وصليت ركعتين واستغفرت، وما قلت هذا ليزكي نفسي ولكن ليعمل به بعضكم. حدثنا يحيى قال حدثنا عباد بن عوام عن حسين عن القاسم بن أبي أيوب قال كان سعيد بن جبير يصلي بعد العشاء إلى آخرة 4 ركعات فأكلمه وأنا معه في البيت فما يراجعني الكلام. حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا عبدة بن سليمان عن الأعمش عن خيثمة قال كانوا يحبون إذا أوتى الرجل أن ينام. حدثنا يحيى قال حدثنا حفص بن غياث عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن أبيه أنه كان إذا صلى العشاء الآخرة أمر بحوائج الناس أو قال المسلمين فإذا أوتر كف. قال أبو عبد الله وجعل الله الفرائض كلها لازمة في بعض الأوقات من الزمان وساقطة في بعضها كصيام المفترض شهرا من السنة من السنة وعلى من ملك ما تجب فيه الزكاة والحج على من وجد السبيل إليه في العمر مرة واحدة وكذلك جميع الفرائض رفع فرض وجوبها في حال ولم يوجب فرضه في كل حال إلا الصلاة وحدها فإن الله تعالى ألزم عباده خمس صلوات في كل يوم وليلة وإنما منع الحائض من الصلاة تعظيما لقدر الصلاة لا تقربها إلا وهي طاهرة من الحيض إلا أنه خفف شطرها عن المسافر رحمة له لما علم من تعب السفر وشدته وألزمه على كل حال فرض الشطر الباقي فلم يزل فرضها إذا حضر وقتها في حال من الأحوال إلا في الحال التي تزول فيها العقول والزائل العقل كالميت الذي لا يلزمه وجوب فرض الله في بدنه من الفرائض كلها وجعلها واجبة في كل شديد وسقم أن يؤديها العاقل البالغ قائما إن استطاع وجالسا إن لم يستطع القيام ومضطجعا إن لم يقدر على القعود ومؤميا إن لم يقدر على الركوع والسجود حتى أوجب فرضها عند المخاطرة بتلف النفوس عند الخوف من المشركين ولم يرفعها الله عن عباده في حال أمن ولا خوف ولا صحة ولا سقم فاعقلوا ما عظم الله قدرها لشدة إيجابه إياها وإلزامه عباده في كل الأحوال لتعظموها إذ عظمها الله وتجزعها تضيعها وتنقصوها ولتؤدوها بإحضار العقول والخشوع إلى الأطراف ثم لم يرخص لأحد إن غلب بيوم أو نسيان أن يدعى أن يأتي بها كما كلما افترضت عليه لو لم يغلب عليها فقال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة فليصليها إذا انتبه لها ومن نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها.
يعني من تأمل هذا الكلام علم الفرق بين الصلاة وباقي الأعمال فإن الصلاة لا مثل لها في الأعمال الأخرى.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ثم جعل جميع الطاعات من الفرض والنفل متقبلة بغير طهارة ولا ينقضها الأحداث ولا يفسدها إلا الصلاة وحدها لإيجاب حقها وإعظام قدرها إلا الطواف للبيت فإن السنة أن يؤتى به على طهارة لأنه صلاة ومن الدليل على أنها أرفع الأعمال أن الله عز وجل أوجب ألا تؤتى إلا بطهارة الأطراف ونظافة الجسد كله واللباس من جميع الأقدار ونظافة البقاع التي يصلى عليها ثم زادها تعظيما أنه أمرهم إذا عدموا الماء عند حضور وقت الصلاة أن يضربوا بأيديهم على الصعيد فيمسحوا مكارم وجوههم بالتراب إعظاما لقدرها أن لا تؤدى إلا بطهارة.
هذا كلام جميل. لماذا أمرنا بأن نعفر وجوهنا بالتراب تعظيما لقدر الصلاة؟ لأن الواجب أنه ما كان ينبغي لنا أن نأتيها إلا على طهارة على وضاءة فإذا فقدنا الوضاءة والصلاة عظيمة فلا ينبغي أن نأتيها إلا معفرين. استنباط عظيم من الإمام رحمه الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ثم اختلفوا في من لم يجد ماء ولا صعيدا فقال جماعة من العلماء لا يصلي حتى يجد الماء أو الصعيد ثم يطهر بأيهما وجد ثم يقضي ما ترك من الصلوات في حال عدمه للماء والتراب وقالت جماعة منهم بل عليه أن يصليها لا محالة إذا حضر وقتها وإن لم يجد ماء ولا صعيدا ولا يحل له تأخيرها حتى يذهب وقتها لأن الله عز وجل أوجب إقامة الصلاة في غير موضع من كتابه ولم يستند الطهارة وإنما أمر بالطهارة عند الوجود فإذا لم يجد ما يتطهر به فعليه إقامتها حتى يجد الطهور كما يجب عليه أن لا يصلي حتى يستر عورته إذا كان واجدا لما يستر به عورته فإذا لم يجد صلى عريانا ولم يكن له أن يؤخر الصلاة إلى أن يجد ثوبا يستر به عورته.
هذا القول اللي هو رقم باء هذا قول جماهير العلماء.
أحسن الله إليكم. رحمه الله وقال بعضهم عليه إذا عدم الماء والتراب ثم وجد أحدهما تطهر بأيهما وجد وعدم قد صلى احتياطا واخذ بالثقة ولم يقل أحد إن الفرض عنه ساقط لا يجب عليه أن يأتي به في حال عدم الماء والتراب ولا بعد وجودهما ومن الدليل على عظم قدرها وفضلها على سائر الأعمال أن كل فريضة افترضها الله فإنما افترضها على بعض الجوارح دون بعض ثم لم يأمر بإشراء القلب به إلا الصلاة فإنه أمر أن تقام بجميع الجوارح كلها وذلك أن ينتصب العبد ببدنه كله ويشغل قلبه بها ليعلم ما يتلو وما يقول فيها ولم يفعل ذلك بشيء من الفرائض لم يمنع أن يشتغل العبد في شيء من الفرائض بعمل سواه إلا الصلاة وحدها.
يعني هذا شيء عجيب باستدلال هذا ما في عبادة يشغل كل بدن الإنسان إلا الصلاة فتجد أنه ما من عضو في الإنسان إلا وله وظيفة في الصلاة، والمطلوب عمل كل الأعضاء في الصلاة لا عمل البعض. هذا شيء عجيب، حتى العين، حتى الأذن في السماع، والجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمان، والبطن كيف يكون، والظهر كيف يكون. سبحان الله العظيم، هذا كله تعظيم لقدر الصلاة. نعم،
صلى الله عليه وسلم رحمه الله. ولم يفعل ذلك بشيء من الفرائض، لم يمنع أن يشتغل العبد في شيء من الفرائض بعمل سواه إلا الصلاة وحدها. فإن الصائم له أن يلتفت وينام ويتكلم بغير ذكر الصوم، ويعمل بجوارحه ويشغلها فيما أحب من منافع الدنيا ولذاتها مما أحل له. والمقاتل في سبيل الله له أن يلتفت ويتكلم، والحاج في قضاء مناسكه قد أبيح له أن يتكلم كذلك فيما بين ذلك، وينام ويشتغل بما أحب من منافع الدنيا المباحة له. وله أن يتكلم في الطواف، وكذلك إعطاء الزكاة، وكذلك إعطاء الزكاة وجميع الطاعات له أن يعمل فيها ويتفكر في غيرها. ومنع المصلي من الأكل والشرب وجميع أعمال الدنيا من الالتفات والأفعال بالجوارح إلا بالصلاة وحدها، ومن التفكر إلا فيما يتلو ويقول. إلا أن العمل في الصلاة بغيرها مختلف في الضرر في الدين، فمنه ما يفسد الصلاة، ومنه ما يلزم به سجود السهو، ومنه ما يكون منقوصا من الثواب على صلاته. إلا أن أهل العلم مجتمعون على أنه إذا شغلت جارحة من جوارحه بعمل من غير عمل الصلاة أو بفكر، وشغل قلبه بالنظر في غير أمر الصلاة، أنه منقوص من ثواب من لم يفعل ذلك تاركا جزءا من تمام صلاته وكمالها. فالمصلي كأنه ليس في الدنيا ولا في شيء منها، إذا كان بجميع قلبه وجميع بدنه في الصلاة فكأنه ليس في الأرض، إلا أن ثقل بدنه عليها، وذلك أنه يناجي الملك الأكبر. فلا ينبغي أن يخلط مناجاة الإله العظيم بغيرها. وكيف يفعل ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الله مقبل عليه بوجهه؟ فكيف يجوز لمن صدق بأن الله مقبل عليه بوجهه أن يلتفت أو يعبث أو يتفكر أو يتحرك بغير ما يحب المقبل عليه بوجهه؟ لأن اشتغاله في صلاته بغيرها من الالتفات أو العبث والتفكر بشيء من الدنيا هو إعراض عمن أقبل عليه. وما يقوى قلب عاقل لبيب أن يقبل عليه من الخلق من له عنده قدر، فيراه يولي عنه بمعنى من المعاني. وكل مقبل سوى الله لا يطلع على ضمير من ولى عنه بضميره. والله تعالى مقبل على المصلي بوجهه يرى إعراضه بضميره وبكل جارحة من جوارحه سوى صلاته التي أقبل عليه بوجهه من أجلها. فكيف يجوز لمؤمن عاقل أن يملها أو يلتفت أو يتشاغل بغير الإقبال على رب العالمين، إذ أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن الله مقبل عليه بوجهه؟ فهل يفعل ذلك من فعله إلا قلة مبالاة بالمقبل عليه؟ أو كيف يجوز لمن عرف أن الله مقبل عليه وهو مناج له أن يعرض عنه بما قل أو كثر؟ حدثنا يحيى بن يحيى عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر عن رسول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى. حدثنا أبو قدامة قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فلا ينتخم قبل وجهه فإن الله قبل وجه أحدكم إذا كان في الصلاة. حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا خالد بن عبد الله عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإنه مناج ربه وربه فيما بينه وبين القبلة. حدثنا يحيى قال: حدثنا هشيم عن القاسم بن مهران عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في صلاة فلا يبزقن أمامه فإنه مستقبل ربه. حدثنا أبو قدامة عبيد الله بن سعيد قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان قال: حدثنا عياض عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيحب أحدكم أن يستقبله رجل فيبزق في وجهه؟ فإن أحدكم إذا قام إلى الصلاة فإنما يستقبل ربه، والملك عن يمينه فلا يبزق بين يديه ولا عن يمينه. حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا الحجاج قال: حدثنا حماد عن حماد عن ربعي بن حراش أن شبث بن ربعي بزق في قبلته فقال حذيفة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم أو قال رجل في صلاته يقبل الله عليه وجهه فلا يبزقن أحدكم في قبلته ولا يبزق عن يمينه فإن كاتب الحسنات عن يمينه ولكن يبزق عن يساره. حدثنا عمرو بن زرارة قال: أخبرنا حاتم بن إسماعيل عن أبي حرزة عن عن عبادة بن الوليد عن ابن عبادة بن الصامت قال: خرجت أنا وأبي نطلب العلم حتى أتينا جابر بن عبد الله في مسجده فقال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدنا هذا وفي يده عرجون، فرأى في قبلة المسجد نخامة فأقبل عليها فحكها بالعرجون، ثم أقبل علينا فقال: أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ فخشعنا، ثم قال: أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ قلنا: لا، أينا يا رسول الله؟ قال: فإن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه. حدثنا هارون بن عبد الله قال: حدثنا أبو داود الطيالسي قال: حدثنا أبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن أبي عن أبي سلام عن الحارث الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن ويأمر بني إسرائيل يعمل بهن، فجمع بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد فقعدوا على الشرفات، ثم خطبهم فقال: إن الله أوحى إلي بخمس كلمات أعمل بهن وآمر بني إسرائيل أن يعمل بهن، أولهن ألا يشركوا بالله شيئا، فإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا له من خالص ماله بذهب أو ورق ثم أسكنه داره وقال: اعمل وارفع إلي، فجعل العبد يعمل ويرفع إلى غير سيده، فإيكم يرضى أن يكون عبده كذلك، وإن الله خلقكم ورزقكم فلا تشركوا به شيئا، وإذا قمتم إلى الصلاة فلا تلتفتوا، فإن الله مقبل وجهه إلى وجه عبده ما لم يلتفت. وذكر الحديث. حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا معمر بن يعمر الليثي قال: حدثنا معاوية بن سلام قال: أخبرنا زيد يعني بن سلام أنه سمع أبا سلام حديث الحارث الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات يعمل بهن ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فجمع بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد فواعظ الناس، ثم قال: إن الله أمر بخمس كلمات أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن، أولاهن ألا تشركوا بالله شيئا، فإن من أشرك بالله مثله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله ثم قال: هذه داري وعملي، فاعمل لي وأدي إلي عملك، فجعل يعمل ويؤدي إلى غيره، فإيكم يحب أن يكون له عبد كذلك يؤدي عمله إلى غير سيده، وإن الله خلقكم ثم رزقكم فلا تشركوا بالله شيئا، وقال: إن الله أمركم بالصلاة فإذا نصبتم وجوهكم فلا تلتفتوا، فإن الله لا ينصب وجهه لوجه عبده حتى يصلي له، فلا يصرف عنه وجهه حتى يكون العبد هو الذي يصرف. حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا خلف بن موسى قال: حدثنا أبي عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن جده منطور عن الحارث الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمر يحيى بن زكريا، واقتص الحديث بمثل حديث معمر. حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبان عن يحيى بن أبي كثير أن زيدا حدثه أن أبا سلام حدثه عن الحارث الأشعري مثل حديث معمر وخلف.
أحسنت، نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.